أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. تحاصل النزاع في هذا الفصل أن الماهية عندما يلحظها الذهن في مقابل الوجود والعدم يجد أن هذه الماهية ليس لها من نفسها إلا ذاتها، فهي لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم. وما كان كذلك فنسبته إلى كل من الوجود والعدم واحد، وحينئذ خروج هذه الماهية عن حد الاستواء لا بد له من مرجح ومن سبب، وهو معنى قولنا إن كل ممكن لا بد له من علة. وهذه القاعدة وهي أن الممكن محتاج إلى مرجح وسبب، وأن ما تستوي نسبته إلى الوجود والعدم يحتاج إلى مرجح، هذه القاعدة مورد اتفاق بين أصحاب القولين، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في أن هذا المرجح الذي يخرج الماهية إلى أحد الطرفين هل هو مرجح على نحو يوصل الماهية إلى حد الضرورة والوجوب، أو يكفي أن يكون هناك أولوية، أي يكفي أن يكون هناك مرجح من غير أن يصل هذا الترجيح إلى درجة الوجوب. فها هنا تصوران. عليكم السلام. الأول أن الماهية لا تخرج إلى أحد الطرفين إلا إذا انعدمت النسبة الاحتمالية للطرف الآخر، فيقال إن هذه الماهية لا تنوجد إلا إذا صارت نسبة احتمال وجودها 100%، ونسبة احتمال عدمها 0%، وأنها لا تنعدم كذلك إلا إذا صار العدم ضروريا لها، يعني بأن امتنع وجودها. فيقال إن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وما لم يمتنع فلا لا يعدم. وأما التصور الآخر فهو أن الماهية يكفي في وجودها أن يكون لها ترجح إلى درجة الوجود وناحيته، ولو كان احتمال انعدامها ما زال قائما ولكن بنسبة أقل. هذه الأرجحية سميت في كلماتهم بالأولوية، وأن هذه الأولوية كافية ولو لم تصل إلى حد الضرورة والوجوب. وقد ذكرنا دليلا في الدرس السابق على قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد ولا نعيده، وإنما يهمنا في هذا الدرس أن نقف على الشبهات التي أفضت إلى إنكار هذه القاعدة وارتكاب الأولوية، ثم بعد ذلك نتعرض إلى إبطال هذه الأولوية. ويمكننا أن نقف على شبهتين دعتا أصحاب الأولوية دعتا أصحاب الأولوية إلى إنكار هذه القاعدة. المسألة الأولى أن الشيء إذا كان لا ينوجد إلا إذا صار واجبا، فهذا يعني أن المعلول لا ينوجد إلا إذا صار وجوده واجبا، وإذا صار وجود المعلول ضروري الوجود، فهذا يعني أن علته لم تعد قادرة على دفعه، لأن العلة مع وجوب ذلك المعلول إما أن تكون قادرة على دفع ذلك المعلول أي إعدامه أو لا. فإن كانت قادرة على إعدامه فهذا يعني أنه لم يكن واجبا، لأن ما يجب وجوده فهو آب عن العدم. وإن لم تكن قادرة على إعدام ذلك المعلول الذي وجب وجوده فهذا يعني أن العلة صارت موجبة بالنسبة إلى معلولها، ولم يعد لها اختيار وقدرة على معلولها. فيلزم من نفاذ هذه القاعدة وثبوتها أن لا يكون هناك علة مختارة، بل كل علة سوف تكون علة موجبة، لأن المعلول لا ينوجد من قبل العلة إلا إذا وجب، وإذا وجب وجود المعلول فهذا يعني أنه قد امتنع إعدامه حتى من قبل علته، فصارت العلة موجبة غير قادرة على دفع المعلول وإعدامه. هذه الشبهة الأولى. وهذه الشبهة في الحقيقة ترجع إلى الخلط بين المتقدم والمتأخر. فإن المعلول عندما يجب وجوده فإن وجوب وجود ذلك المعلول مسبب عن اختيار العلة، لأن العلة عندما تختار وجود ذلك المعلول وتنفذ مشيئتها في إيجاده فهذا يعني أن العلة هي التي اختارت وجوبه ووجوده، فوجود المعلول فرع وجوبه، ووجوبه مسبب عن اختيار العلة لإيجاده، لا أن وجوب المعلول متقدم على الاختيار ومانع منه. ومن هنا يقال إن الوجوب بالاختيار أي وجوب وجود المعلول بسبب أن العلة قد اختارت ذلك وشاءت ذلك، وجوب الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده. وبالجملة فالوجوب ناشئ عن اختيار العلة ومتأخر عن مشيئتها، والمتأخر لا يكون مانعا من المتقدم، فلا يكون ذلك الوجوب مانعا من الاختيار السابق لأن المتأخر لا يمنعه من المتقدم. هذا
اختيار السابق نقصد رفع الوجوب عن
لا، الاختيار هو أن العلة هي التي اختارت أن توجد ذلك المعلول، ولأنها اختارت وجوده فقد صار وجوده واجبا، إذن وجوب وجود المعلول متأخر عن الاختيار، والمتأخر لا يمنع من المتقدم، فلا يقال إن وجوب المعلول يوجب أن تكون العلة غير مختارة، لأن المتأخر لا يؤثر في المتقدم ولا يمنع عنه. جيد، هذا أولا. وأما الشبهة الثانية فهي الشبهة التي ذكرها صدر المتألهين، حيث أرجع القول بالأولوية إلى خلط المتكلمين أو بعض المتكلمين طبعا إلى خلط بعض المتكلمين بين النحوين من الإمكان، الاستعداد والخاص. أما الإمكان الخاص أو الإمكان الخاص فهو الإمكان الذي نبحث عنه ها هنا والذي يقع في قبال الوجوب بذاته والامتناع بذاته. يعني المراد من الإمكان بالذات ما لا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم. وأما طبعا فالإمكان بهذا المعنى يقع وصفا للماهية، والماهية اعتبار ذهني كما قلنا بناء على أصالة الوجود، فيكون ذلك الإمكان الخاص أيضا وصفا من أوصاف اعتبار ذهني فيكون اعتبارا عقليا. وأما الإمكان الاستعدادي فهو نحو أو هو وصف للوجودات الخارجية، ونبين ذلك بمثال، وهو أن النطفة عندما تحصل لها شروط مناسبة فإن تحولها إلى إنسان سوف يكون أقرب بحسب الواقع والخارج من النطفة التي لم تحصل لها تلك الشروط المناسبة. أو نأخذ مثالا آخر، قابل التفت، النطفة حتى تتحول إلى إنسان فلا بد أن تمر بمراحل وجودية، منها أن تكون مضغة أو علقة أو جنين أو طفل ثم تصبح إنسان. وأما النفس المضغة وهي مرحلة لاحقة على وجود النطفة فهذه تحتاج إلى مراحل وجودية أقل حتى تتحول إلى إنسان. فيقال إن الاستعدادات الموجودة عند المضغة لكي تبلغ مرحلة الإنسانية أقرب من الاستعدادات التي تحتاجها النطفة لكي تتحول إلى إنسان. فنجد أنه يقع هناك اشتداد وتزايد في الوجود الخارجي، إذ يقال هذا أقرب إلى ذاك من ذلك، يعني الألف أقرب إلى جيم، باء أقرب إلى جيم من ألف. البعض لما تصور الإمكان الذاتي بهذا المعنى وهو الإمكان الاستعدادي توهم أن تلك الاحتمالات المتزايدة عندما نقول إن الماهية نسبتها إلى الوجود وإلى العدم على حد واحد، تخيل أن وجود الأولوية للماهية يعني عندما تصل إلى نسبة 70% لنفترض أو 60% أن هذا التزايد هو تزايد خارجي، فقاس الإمكان الاستعدادي على الإمكان الخاص أو الإمكان الذاتي، جيد؟ أو قاس قاس الإمكان الذاتي على الإمكان الاستعدادي، فتخيل أن هذا الازدياد في النسب الاحتمالية يوصل إلى مرحلة الوجود، ولكن قياس الإمكان الذاتي على الإمكان الاستعدادي قياس مع الفارق. توضيح ذلك أن الماهية كما عرفنا بناء على أصالة الوجود هي بطلان محض ولا وجود لها إلا في عالم الذهن، بل لا ينتزعها الذهن إلا بعد تحقق الوجود الخارجي. وعندما نصف الماهية بأنها ممكنة لذاتها فهذا يعني أن الإمكان اعتبار عقلي أيضا لا تحقق له في الخارج. وحينئذ فهناك فرق بين ما يحصل في الذهن وبين ما يحصل في الخارج. في الذهن يمكن لنا أن نتعقل هذه النسب الاحتمالية، يعني يمكن لنا في الذهن أن نتخيل أن الماهية أقرب إلى الوجود منها إلى العدم، ولكن في الخارج لا وجود إلا لذات العلة ولذات المعلوم. في الذهن يمكن لنا أن نتعقل، يعني هذه الأولوية التي افترضها أصحابها، ما معناها؟ أن الماهية لها أولوية، بمعنى أن نسبتها إلى الوجود نسبة 70%، نسبتها إلى العدم نسبة 30%. قالوا هذه الأولوية كافية. نقول نفس تصور هذه الأولوية تصور ممتنع، لأنه من قياس ما في الذهن على ما في الخارج، لأن في الذهن هو الذي يقدر على أن يتصور أن الماهية أقرب إلى الوجود منها إلى العدم، أو منها إلى العدم عن الوجود. ولكن في الخارج لا وجود إلا لشيئين، يوجد ذات العلة ويوجد ذات المعلول، ولا يخلو. إما أن تنوجد العلة فلا بد أن ينوجد المعلول، أو لا تنوجد العلة فلا بد أن لا ينوجد المعلول. فنفس هذه الأولوية أمر غير معقول في الخارج، والفرض أننا نتحدث عن الأولوية التي توجب وجود الشيء خارجا. بعبارة أخيرة، إن تعقل التزايد والنقص الاشتداد والضعف في النسب الاحتمالية إنما هو من صنع الذهن، ولا تحقق لهذه النسب الاحتمالية في الخارج. بل ليس في الخارج إلا أمران، ذات العلة وذات المعلول. فإن وجدت العلة وجب وجود المعلول، إذ الفرض أن العلة تقتضي وجود معلوله، والمعلول لا يتخلف عن علته. وإن لم تنوجد العلة فلا يمكن أن ينوجد ذلك المعلول. وأما إذا فرضنا أن الذي وجد في الخارج كان جزء العلة، فهل جزء العلة هذا يوصل المعلولة، يعطي للمعلول أولوية؟ نقول لا، لأن جزء العلة ليس بعلة حقيقة، وإنما تسميته بأنه علة ناقصة تسمية مجازية، إذ ليس علة. العلة هي مجموع تلك الأجزاء، فلا فرق في انعدام المعلول بين أن تنوجد كل أجزائه إلا الجزء الأخير، وبين أن لا ينوجد شيء من أجزاء علته. فنفس إف هذا التصور للأولوية تصور ممتنع. نعم يمكن لنا أن نتعقل الأولوية، يعني تزايد نسبة أحد الطرفين على الآخر، يمكن لنا أن نتعقلها في الذهن بأن نفترض أن نسبة وجود الماهية نسبة 90% ونسبة عدم وجودها نسبة 10%، ولكن في الخارج لا معنى لمثل هذا الازدياد والنقص. نعم هذه نتعقلها في الذهن، ولكن في الخارج لا معنى لهذه النسبة أصلا ولهذه الأولوية، لأنه في الخارج لا يخلو. إما أن العلة قد وجدت فقد وجب وجود المعلول، وإما أن العلة لم تنوجد ولو وجدت كل أجزائها إلا الجزء الأخير. جيد، هذا لا يحدث فرقا في أن المعلول سوف لا ينوجد، في حين أننا إنما نتحدث عن المرجح الذي يوجب وجود المعلول خارجا لا ذهنا. وفي الخارج إما وجدت العلة فوجب وجود المعلول فيحصل مطلوبنا، وإما لم تنوجد العلة فيمتنع وجود المعلول فيحصل مطلوبنا أيضا، ولا معنى للأولوية. وأما الذين ذهبوا إلى الأولوية فقد خلطوا بين الإمكان الذاتي، هذا الذي تحدثنا عنه، وبين الإمكان الاستعدادي، لأنه في الإمكان الاستعدادي يقال إن المضغة أقرب إلى الإنسان خارجا منها إلى النطفة. وسيأتي معنا في الفصل السادس معاني الإمكان، وسنبين الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الإمكان الذاتي اعتبار عقلي محض يقع وصفا للماهية، وأما الإمكان الاستعدادي فهو صفة وجودية تلحق ذفة الوجود عند انتقاله من كمال إلى كمال. ولذلك كان الإمكان الاستعدادي قابلا للتزايد والضعف، للاشتداد والضعف. أما الإمكان الذاتي فلا يقبل الاشتداد والضعف إلا في الذهن. وخلاصة الجواب الذي جاء به العلامة قدس سره لدفع الأولوية أن هذه الأولوية لو كانت موجودة فلا يخلو إما أن تكون نابعة من ذات الماهية، بأن كانت ذات الماهية هي التي تعطي لنفسها أولوية أحد الطرفين، أو أن تكون أولوية ناشئة من الغير، بأن يكون هناك وجود آخر هو الذي يعطي أولوية لوجود هذه الماهية أو لانعدامها. فالأولوية لا يخلو إما أن تكون ذاتية نابعة من ذات الماهية، أو أن تكون غيرية نابعة من غيرها. أما الأولوية الذاتية فلا معنى لها بناء على أصالة الوجود، وذلك لأنه بناء على أصالة الوجود فإن الماهية بطلان محض. ومجرد اعتبار عقلي ننتزعه من الشيء بعد أن يوجد، لأن الماهية تنتزع من حدود الوجود الخارجي، والفرض أننا نتحدث عن الماهية قبل أن تنوجد أو تنعدم، فهذه الماهية مجرد بطلان محض لا مكان لها إلا في اعتبار العقل بعد حصول الوجود، يعني بعد أن تنتقل هذه الماهية إلى أحد الطرفين. وما كان بطلانا محضا فلا معنى لأن تكون له أولوية، لأن الفرض في الأولوية، فرض الأولوية الذاتية أن ذات الماهية هي التي تقتضي أولوية أحد الطرفين، وهذه الماهية قبل الوجود هي بطلان محض لا وجود لها ولا تحقق لها لا في الخارج ولا في الذهن، وما لا تحقق له كيف يكون مقتضيا لأولوية الوجود أو لأولوية العدم؟ فبناء على أصالة الوجود تكون الماهية بطلانا محضا، وما كان كذلك لا يكون منشأ للأولوية. وأما الأولوية الغيرية فهي ممنوعة أيضا لما تقدم في الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق، ولأن الأولوية الغيرية في الخارج غير معقولة، لأنه لا وجود في الخارج إلا لذات العلة وذات المعلول، فإن وجدت العلة وجد المعلول، وإن لم تنوجد لم ينوجد. فالأولوية الغيرية تعقل ولكن ذهنا، وكلامنا في الوجودات العينية. وأما الأولوية الذاتية فلا تعقل أساسا، لأن الماهية قبل أن تنوجد فهي بطلان محض ومجرد اعتبار عقليا. نقرأ إلى أن نصل إلى الخاتمة أو خاتمة هذا الفصل. قرأنا الفصل الرابع، الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا ثبتت هذه القاعدة فقد بطل القول بالأولوية. ثم قال: لا ريب أن الممكن الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا يتوقف وجوده على شيء يسمى علة. شوف، يعني بنى كل هذا البحث على قاعدة العلية. ولذلك يرى بعض الشراح أن حق هذا البحث أن يبحث في مرحلة العلة والمعلول. جيد. قال: لا ريب أن الممكن الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه على عدمها. طبعا مراده عقلا تفت الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا، مش يعني بحكم العقل، بنظر العقل. العقل بعد أن يلحظ هذه الماهية ويجردها عن ذاتياتها فإنه يقارن ويجعلها في قبال الوجود والعدم، فإنه يجد أنها ليس لها من ذاتها إلا نفسها، فلا اقتضاء لها لا إلى الوجود ولا للعدم. فلذلك العقل يرسم هذه النسبة، وهي أن النسبة متساوية، وإلا في الخارج لا يوجد تساوي نسبة. يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه على عدمها. وهل يتوقف وجود الممكن على أن توجب العلة وجوده وهو الوجوب بالغير، أو أنه يوجد بمجرد الخروج عن حد الاستواء وإن لم يصل إلى حد الوجوب؟ وكذا القول في جانب العدم، وهو شو يعني هو؟ أي مجرد الخروج عن حد الاستواء هو المسمى بالأولوية. جيد. يعني أو أنه يوجد بالخروج عن حد الاستواء وهو، أي هذا الخروج هو المسمى بالأولوية. وقد قسموها إلى الأولوية الذاتية وهي التي تقتضيها ذات الممكن وماهيته، وغير الذاتية وهي خلافها، يعني التي تقتضيها ذات أخرى وراء الماهية. وقسموا كلا منهما إلى كافية في تحقق الممكن وغير كافية. والأولوية بأقسامها باطل. أما الأولوية الذاتية فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذات، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود تنتزع من حدود الوجود الخارجي، فقبل الوجود الخارجي لا يكون هناك ماهية. والفرض أننا نبحث في الماهية قبل انتقالها إلى، أو قبل وقوع أحد الطرفين، يعني قبل وجودها أو قبل انعدامها. فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذات، لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود كافية، سواء كانت تقتضي أولوية كافية أو أولوية غير كافية. وبعبارة أخرى، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر. طبعا عندما نقول الماهية لا موجودة ولا معدومة، لا نعني أنه قد ارتفع النقيضان، وإنما نعني أن الوجود ليس ضروريا لها وأن العدم ليس ضروريا لها، فهما مرتفعان عن اقتضاء ذاتها، لا أنها لا تكون موجودة ولا معدومة. يعني نحن عندما نحكم على الماهية بأنها لا موجودة ولا معدومة، نفس حكمنا هذا حكم على الماهية الموجودة، لأن الحكم على شيء فرع ثبوتي، ولكننا نجرد الماهية عن وجودها فنحكم عليها في مرتبة ذاتها. قال: وأما الأولوية الغيرية وهي التي تأتي من ناحية العلة، فلأن يعني أن تكون أولوية وجود الماهية حاصلة لها من الغير، يعني من علتها، فلأن لما لم تصل إلى حد الوجوب لا يخرج بها الممكن من حد الاستواء. ليش؟ وإلا لزم إنكار قانون العلية. يعني الآن لو فرضنا، التفت، تارة نفترض أن هذه الماهية حتى تنوجد لابد أن تنوجد علتها التامة، وتارة نفترض أنها حتى تنوجد يكفي أن تنوجد علتها الناقصة، يعني بعض أجزاء علتها التامة. إذا كانت تتوقف في وجودها على وجود العلة التامة، فهذا يعني أنه قد وجب وجود ذلك المعلول، فيثبت المطلوب، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وإذا فرضنا أنه يكفي في وجودها أن تنوجد بعض أجزاء علتها التامة، فهذا يعني أن المعلولة أو أن هذه المية قد وجدت من دون وجود علتها التامة، فيلزمه الاعتراف بوجود المعلول دون علته، وهذا إنكار لقانون العلية. ولذلك لا تعقل الأولوية الغيرية في الخارج.
أولوية الوجود عن غيرها في هذا الاستعدادات الموجودة.
نعم، هنا صرنا نتحدث عن الإمكان الاستعداد.
يعني في استعداد.
هو هذه.
فيش استعداد هنا.
والإمكان الاستعدادي لا يقع وصفا للماهية، يقع وصفا للوجودات. حديث والكلام هنا التفت عن الأولوية التي هي وصف للماهية أي الإمكان الذاتي. يعني هل يقال إن هذه المية لنفترض حصلت، لنفترض أن العلة التامة مركبة من 10 أجزاء وحصل في الخارج، تحقق في الخارج 9 أجزاء، هل يقال إن هذه الماهية أقرب إلى الوجود من الماهية التي لم تتحقق أجزاؤها، أجزاء علتها في الذهن؟ هذا متعقل ومتصور، نعم بلا إشكال، ولكن في الخارج حال هذه الماهية التي وجدت أكثر أجزاء علتها مع الماهية التي لم ينوجد شيء من أجزاء علتها، حالها واحد وهو أنها منعدمة. إذن فلا يمكن أن تنوجد هذه الماهية إلا إذا وجدت جميع أجزاء العلة. ومعنى أن تنوجد جميع أجزاء العلة أن تنوجد العلة التامة، ومعنى أن تنوجد العلة التامة أن الشيء، أن الماهية صارت واجبة الوجود بالغير، فيثبت المطلوب. إذن فلا يوجد أولوية كافية أو غير كافية، لا يوجد أولوية غيرية في الخارج، هذه الأولوية يمكن أن تتعقل في الذهن فقط ولا تتعقل في الخارج. كيف؟ شو هي؟ تقصد كيف نقول الماهية؟ نعم، قلنا الماهية ليست بشيء، ولكن بعد، نحن كيف نلحظ الماهية بعد أن وجدت الوجودات في الخارج وانتزعنا من حدودها الخارجية ما هي من الماهيات وصرنا نستأنس بهذه الماهيات، يقوم الذهن بالمقارنة بينها وبين الوجود والعدم، فيجد أنها ليس لها من نفسها لا الوجود ولا العدم. ولا نعني أن الماهية لها تحقق ووجود، يعني لها وجود في الذهن. الماهية التي لها وجود في الذهن الآن تستوي نسبتها إلى الوجود الخارجي وإلى العدم. بعض مش شايف مشكلة يعني، إلا إذا فهمتش السؤال. يعني
أخذ رسالة على البقول الوساطة الماهية والما بقوله بالوجود
الثاني، نعم، على الذين يقولون بأصوات الماهية، نعم واضح، ولكن الذين لا يعترفون بال
الوجود الذهني بل أن يفرضوا ظرف تحقق،
لابد أن يثبت، أن يقولوا بثبوت ما لا
مشي نفس أمر، مثل بدون يفرضوا
نفس أمر الذي لا يعترف بالوجود الذهني من باب أولى لا يعترف بالنفس بوجود نفس الأمر. جيد. وهل يتوقف وجود الممكن على أن توجب العلة وجوده وهو الوجوب بالغير، أو أنه يوجد بالخروج عن حد الاستواء وإن لم يصل إلى حد الوجوب؟ لا مش ممكن. ممكن. وأما الأولوية الغيرية وهي التي تأتي من ناحية العلة، فلأنها لما لم تصل إلى حد الوجوب لا يخرج بها الممكن من حد الاستواء ولا يتعين بها له الوجود أو العدم، ولا ينقطع بها السؤال أنه لما وقع هذا دون ذاك، يعني لما ترجح أحد الطرفين على الآخر، وهو الدليل على أنه لم تتم بعد للعلة عليتها، فتحصل أن الترجيح إنما هو بإيجاب العلة وجود المعلول بحيث يتعين له الوجود ويستحيل عليه العدم، أو إيجابها عدمه، فالشيء أعني الممكن ما لم يجب لا يوجد. بقي عندنا في هذا الفصل مسألة، وهي أننا نقول إن الماهية، التفت، ما لم تجب لا توجد، فهذا يعني أن الماهية لابد أن تتصف بالوجوب أولا حتى تتصف بالوجود. الماهية عندما تجب توجد، والوجوب ما معنى الوجوب؟ يعني الضرورة. فالماهية تتصف بالوجوب أولا ثم تتصف وين؟ بالوجود. وهذا خلاف ما تقدم معنا من أن الوجوب سواء كان بذاته أو بغيره من أوصاف شو؟ من أوصاف الوجود. هو الوجود هو الذي ينقسم إلى واجب وممكن، والوجود الواجب هو الذي ينقسم إلى وجود واجب بذاته ووجود واجب بغيره، فيحصل تناقض، لأنه من جهة أن الماهية لا تنوجد إلا إذا وجبت في رتبة سابقة، فصار الوجوب متقدما على الوجود، وجوب الماهية متقدما على وجودها. ومن جهة أن الوجوب من أوصاف شو؟ من أوصاف الوجود، لأن الوجود إما وجود واجب أو ممكن، والصفة متأخرة عن موصوفها، فيصير الوجوب متأخرا عن الوجود، فتصير الضرورة يعني الوجوب متقدمة على وجود الماهية ومتأخرة عن وجود الماهية. يجيب العلامة على هذا الإشكال المقدر بأن الماهية تلحقها ضرورتان، يعني عندي وجوب متقدم وعندي وجوب متأخر، ولكن هذا الوجوب المتقدم غير الوجوب المتأخر. الماهية تلحقها ضرورتان، ضرورة متقدمة على وجودها تلحقها من قبل علتها، بمعنى أن العلة هي التي توجب وقوع المعلول، وهذا ليس هو الذي نسميه وجوبا غيريا أو وجوبا بالذات. وعندنا وجوب نصف به الماهية بعد وجودها ونجعلها محمولة في القضية الحملية، وهذا هو الذي يسمى واجبا بغير.
نعيد، هذاك شو وجوب القياس يعني؟
وجوب بالقياس. عندنا إذن التفت، عندنا وجوبان. قال إن هذه الماهية عندما نقول إنها لا تنوجد إلا بعد أن تجب، يعني أن هذه الماهية لابد أن تأخذ وأن يلحقها وجوب من قبل علتها لكي تنوجد. وعندما تنوجد يقال لها إنها واجبة بالوجوب الغيري، فالضرورة التي تلحق الماهية بعد وجودها هي ضرورة بشرط المحمول، يعني ضرورة تقع محمولا في القضية. والضرورة التي لابد أن تثبت للماهية حتى تنوجد هي ضرورة بالقياس إلى العلة، فالمتقدم غير المتأخر، فلم يلزم التناقض ولا الدور. ولذلك قال ما تقدم من الوجوب، أي وجوب، عندما في هذه القاعدة عندما قلنا إن الشيء ما لم يجب لا يوجد، هذا الوجوب الذي هو متقدم على وجود الماهية، قال هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته، وله وجوب آخر يعني بعد أن تنوجد هذه الماهية. نقسم الوجود إلى واجب وممكن ونصف هذا الوجود للماهية بأنه واجب، وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو شفت بعد تحقق الوجود أو العدم، لأن الوجوب والإمكان من أوصاف الوجود، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول، يعني كما تقول هذه الماهية موجودة بالضرورة، هذا معنى الضرورة بشرط المحمول. فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين السابقة واللاحقة. الفصل السادس في معاني الإمكان، وهذا نترك الدخول فيه إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.
أصلاً
نقدر نعرف
حالنا بالنسبة للامتحان، شوف لحد وين.